الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح باب الطلاق، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام: باب كتاب الطلاق. كتاب الطلاق. والطلاق معناه حل عقد الزوجية بلفظ معين، أو بأي لفظ يدل على ذلك. كما أن النكاح هو عقد الزوجية، فالطلاق حل ذلك العقد بلفظ معين يدل على ذلك، أو بلفظ يدل على معناه. الطلاق يكون في أوقات، التي تطلق لها النساء ووقت الطلاق إذا عرفت العدة يسمى طلاق سنة، بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والعدد المعروفة: المرأة الحامل، المرأة الحامل إذا طلقت عدتها معروفة بوضع الحمل، بخلاف العامة الذين يقولون أن المرأة الحامل لا يقع الطلاق عليها، بل طلاق الحامل ليس فيه خلاف، وطلاق واضح وواقع، لأن العدة معلومة. وهي وضع حملها. وتطلق أيضا المرأة في طهر لم يجامعها فيه زوجها، يعني حاضت ثم طهرت، فإذا طلقها وقع الطلاق، وهذا طلاق السنة لأن عدتها معلومة وهي الحيض، ثلاث حيض. فلو قلنا بالجماع مثلا ما تعرف العدة، هل عدة حمل أو عدة حيض؟ وأما الطلاق البدعي فيما سوى ذلك، كان يطلقها حائضا أن يطلقها في طهر جامع أبيه، وهذا طهر، وهذا طلاق بدعي مخالف للسنة. ونحن نتكلم الآن عن الحكم، لكن هل يقع أو لا يقع سيأتي الكلام بعد ذلك. وأما طلاق الحامل وطلاق المرأة في طور لم تجامع فيه، هذا واقع لا محالة، وليس في ذلك خلاف بين العلماء رحم الله الجميع. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال. هذا الحديث فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، وهي البغض، وأن الله يبغض. وفيه دليل على أن الحلال قد يكون فيه شيء مبغوض، وإن كان حكما شرعي. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان علاج حكم شرعي. وهو حل النكاح، لأنه يحصل بسببه أشياء لا تحمد عقباها من ضياع البيت، الزوجة والأولاد وغير ذلك. وإن كان الحديث في إسناده كلام، لكنه قد يأتي من باب الحسن. والإنسان لا يصير إلى الطلاق إلا في أشد وأضيق الأمور، الله أعلم. تخرج الحديث تكلم عن الحديث.
قال: الصواب إرساله.
الصواب
إرساله،
نعم.
ذكر كلام الألباني.
إيش قال الألباني؟
قال الشيخ البسام رحمه الله، قال الألباني: وجملة القول أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات، وهم محمد بن خالد الوهبي وأحمد بن يونس ووكيع بن الجراح ويحيى بن كثير بن بكير، وقد اختلفوا عليه. ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح، لأنهم أكثر عددا وأتقن حفظا، وأنهم جميعا ممن احتج بهم الشيخان في صحيحيهما. فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه، وكذلك رجحه الدارقطني والبيهقي، وقال الخطابي وتبعه المنذري المشهور فيه المرسل.
نعم.
وعن ابن عمر
وإن كان مرسلا، لكنه قد لا يأتي من باب الرأي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية للبخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
أورد رحمه الله تعالى قصة ابن عمر لطلاق زوجته وهي حائض، فأخبر أبوه عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك القصة وتلك الواقعة التي حدثت، وهذا فيه دليل على أن على جواز الاستفتاء للغير، عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض قال مره فليراجعها. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه القولة فليراجعها، هل المقصود المراجعة اللغوية أو المراجعة الشرعية التي تكون بعد الطلاق ونفاذه؟ وهذا الحديث مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى في طلاق الحائض يقع أو لا يقع. مر معنا أنه طلاق بدعي وأنه ليس طلاق للسنة، وقوله مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك أو طلق، على أنه طلق في طهر لم يجامع به. قيل أن المعنى فليراجعها يعني ارجعها، ليس وقوع الطلقة، لكن كما جاء في صحيح البخاري وحسبت تطليقة. اختلفوا من الحاسم، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه ابن عمر؟ وأما قوله في الحديث الآخر الذي قال فيه استحمر فهذا لا يدل على أنه يقع أو لا يقع، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك أنه يقع أو لا يقع الطلاق البدعي وهو للعدة أو لغير العدة. والأقرب أنه لا يقع، لكن الإفتاء بهذا يحتاج إلى نظر من المفتي وينظر إلى المصلحة. شو البسام مش عارف؟
عشان قلت إنه الأقرب
ما يقع. إيه نعم. ما يقع. لأنه طلاق بدعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. كيف تطلق المرأة الحائض؟ طلقت، كيف تكون عدتها؟ بهذا الحيض أو بحيض آخر؟ إذا حاضت اليوم ثم طلقها، بقي من حيضها مثلا ويتعدى 6 أيام، هل تحسب بهذه الحيضة أو بالحيضة التي بعدها؟ فالعدة ليست معروفة، لكن لا يفتى به الآن، ينظر للمفتي العام هو الذي يفتي بذلك الأمور، وأما التحقيق العلمي بهذه المسألة المند الله. نعم شوف أقوال العلماء الاختلاف في هذا، ذكر شيء؟
نعم
تفضل.
قبل كلام الشيخ ولا على طول
الاختلاف؟
يقول قال الشيخ البسام رحمه الله: خلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض، ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم إلى وقوع الطلاق في الحيض، ودليلهم على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بإرجاع زوجته حين طلقها حائضا، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق لها، ولأن في بعض ألفاظ الحديث حسبت من طلاقها. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق لا يقع فهو لاغ، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. وقد استنكر العلماء هذا الحديث لمخالفته الأحاديث كلها، وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها معناه إمساك.
ذكر أمور طويلة في كتابه إغاثة اللحفان، وهو أيضا في الزاد رحمه الله تعالى، وانتصارا لهذا القول أنها لا تقع. نعم.
وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها معناه إمساكها على حالها الأولى، لأن الطلاق الذي لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا ملغي، فيكون النكاح بحاله. وأما الاستدلال بلفظ فحسب من طلاقها فليس فيه دليل، لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتابه تهذيب السنن، ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء.
أيضا في إغاثة اللحفان تكلم في هذا.
فقد قال الشيخ نصر الدين الألباني: وجملة القول أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا، فانقسم إلى قسمين: الأول من رأى عنه الاعتداد بها، القسم الآخر الذين رأوا عنه عدم الاعتداد بها، والأول أرجح لوجهين. والأول أرجح لوجهين.
طيب
اللي هو الاعتداد بها.
نعم.
الأول كثرة الطرق، الثاني قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل بخلاف القسم الآخر، فهو ممكن التأويل مثل قول الإمام الشافعي: ولم يرها شيئا أي صوابا، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول فهو نص في أنه رآها طلاقا، فوجب تقديمه على القسم الآخر. وقد اعترف ابن القيم رحمه الله بهذا، ولكنه شك في صحة المرفوع من هذا القسم، فقال: وأما قوله في حديث ابن وهب وهي واحدة فالعمر الله، لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا، ولصرنا إليها بأول وهلة. فتشككه رحمه الله في صحتها خطأ، فابن وهب لم ينفرد بإخراج الحديث، بل تابعه الطيالسي فقال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فجعله واحدة. وتابعه أيضا يزيد بن أبي ذئب به ورجاله ثقات، وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة، قلت: ورجاله ثقات. وكل هذه الروايات لم يقف عليها ابن القيم، وظني أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية الوهاب، ولصار يقول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. والرواية التي جاءت عن الشعبي: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بها، في قول ابن عمر، قال ابن عبد البر: ليس معناه ما ذهب، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة، انتهى. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: أما مسألة الطلاق في الحيض،
الشيخ
عبد الله بن محمد ابن عبد الله،
عبد الله بن محمد عبد الوهاب. طيب،
أما مسألة الطلاق في الحيض فالمشهور والمفتى به عند علماء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة ومعصية لله ورسوله، ولكنه لازم ويحسب من الطلقات الثلاث، وهذا هو المعمول به عندنا ودلائله كثيرة، وقد ذكر وقد ذكر في البخاري ومسلم وغيرهما.
بس على كل يعني قوله حسبت تطليقة من الحاسب، وأما الرجعة فمعروف أنه إرجاعها إلى 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 يعني أمسكها، ليس أن الإرجاع يعني يقصد أنها يعني طلقت وإرجاع الشرعي، لكن الإفتاء يرجع إلى دار الإفتاء، قلنا وقع أو لا يقع، سواء رجحنا أنه يقع أو لا يقع لكنه يرجع إلى دار الإفتاء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث الإمام مسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة واحدة، وقوله الثلاث يعني أنها مطلقة، سواء قال طلقتك ثلاثا أو طلقتك البتة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو طالق 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 أو طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق. وإن كان الفقهاء رحمه الله تعالى فصلوا في هذا، هل هذا تأكيد أو تأسيس؟ أنت طالق أنت طالق، هل الثانية تأكيد أو تأسيس؟ الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، والطلاق لا يكون إلا إذا كانت المرأة في عصمة النكاح. فلو قال أنت طالق انحل عقد الزوجية، إن كانت طلاق رجعة فهي لا زالت زوجة، لكن يحتاج قبل رجوعها أن يراجعها إما كلاما أو عملا، إما كلاما أو فعلا، إما كلاما أن يقول أرجعت زوجتي فلانة إلى عصمة نكاحي، أو فعلا يجامعها. لكن إذا لم يقل أو يفعل، إذا لم يقل أو يفعل فهذه مطلقة. كيف يطلق طلاقا وهي مفكوكة الآن عنه؟ فهذا لا يكون تأسيسا، إنما يكون من باب التأكيد. فكان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس الثلاثة واحدة. وإن اعترض معترض نقول هذا قول ابن عباس أنه كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله من السنة كذا، أو كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فهو من المرفوع حكما، فهو من المرفوع حكما، فيكون طلاق الثلاث واحدة. لكن عمر رضي الله عنه قال يعني عندما رأى الناس استعجلوا قال في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيته عليهم فأمضاه عليهم. هذا رجع الإمام يعزل كيف ما شاء، وهذا من باب التعزير، لأنه قال كان في أمر لهم فيه أنا، استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، وأنا الآن أؤدبهم، وهذا من باب التعزير. فيبقى على ما كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث واحدة. وعشنا فترة مع شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا نكتب له بعض الإجابات على بعض أسئلة الطلاق، وهو يرى الثلاث واحدة. الشيخ عبد العزيز بن باز يرى الثلاث واحدة، مجلس واحد وقبل المراجعة. وهذا هو الحق، أو كانت ثلاثا أو أكثر. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يرجع إلى أمر آخر، وهو الاستدلال بحديث الركانة، وهو تحليبه على نيته ماذا يقصد. يقول لا، يقول اقسم بالله العظيم أنني ما أردت إلا واحدة. فأكتب أيضا في الفتوى وقد أقسم يمينا بالله وقال أقسم بالله أني لم أريد إلا، وبذلك أفتيته من باب الاحتياط، لأنه يقول الناس يكذبون في الطلاق. والحديث حديث ابن عباس يدل على ذلك، وإن كان بين العلماء في ذلك خلاف. ومثل هذه الفتاوى ترجع إلى المفتي، لأنه هو الذي تولى هذا الأمر. فيكون الطلاق الثلاث واحدة على ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. خلاف هذا بس ذكر خلاف صح.
قال الشيخ البسام رحمه الله،
لا رأيه في رأيه له، لأنه مرة يعني في رسالة له في الرسالة. نعم
الشيخ، ما فيه رسالة أو كلام لابن رجب في إطلاق البدعية على الطلاق هذا؟
ما أذكرها، تعرف عنها؟
أنه كيف يعني حتى لو خالفت.
نعم ها؟ نبغى بدل نسمع هذا نقرا الكلام عند الصنعاني. نعم يوصل خلاصة قد الصنعاني.
قال الشيخ البسام رحمه الله، اختلف العلماء في من أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة.
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان على واحدة ودلت، وشيخ الإسلام أيضا ابن القيم دير به على حمار بعد أن سودوا وجهه وركبوه خلفا، لأنه كان يفتي بذلك. هذا هو الأقرب، قول شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم ومن سار على ذلك الطريق. نعم.
اختلف العلماء في من أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة ولا نكاح، فهل تلزمه الطلقات الثلاث فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له رجعتها ما دامت في العدة وبعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجا غيره؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا، وعذب من أجل القول بالرجعة بها جماعة من الأئمة والعلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أتباعه، ولكننا نسوق هنا ملخصا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال أنت طالق ثلاثا ونحوه أو بكلمات، ولو لم يكن بينهن رجعة ولا نكاح. ودليلهم حديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له والله ما أردت إلا واحدة. وهذا الحديث أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم المطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا أيضا بما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول، ولو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها إلى الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها. واستدلوا أيضا بعمل الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثة كما نطق بها المطلق، وكفى بهم قدوة وأسوة، ولهم أدلة غير ما سقنا، ولكن ما ذكرنا هو الصريح الواضح لهم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح لا يقع عليها إلا طلقة واحدة، وهو مروي عن الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب. فمن الصحابة القائلين بهذا القول أبو موسى الأشعري وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ومن التابعين طاووس وعطاء وجابر بن زيد وغالب أتباع ابن عباس وعبد الله وموسى ومحمد بن إسحاق، ومن أرباب المذاهب داود وأكثر أصحابه وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب أحمد، منهم المجد عبد السلام بن تيمية، وكان يفتي بها سرا، وحفيده شيخ الإسلام بن تيمية يجهر بها ويفتي بها في مجالسه، وكثير من أتباعه، ومنهم ابن القيم الذي نصر هذا القول نصرا مؤزرا في كتابيه الهدي وإغاثة اللهفان، فقد أطال البحث فيها واستعرض نصوصا ورد على المخالفين بما يكفي ويشفي، واستدل هؤلاء بالنص والقياس. فأما النص فما رواه مسلم في صحيحه أن أبا الصهباء قال ابن عباس: ألم تعلم أن الثلاثة كانت جعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي صدر من إمارة عمر؟ قال نعم، وفي لفظ ترد إلى واحدة، قال نعم. فهذا نص صحيح صريح لا يقبل التأويل والتحويل. وأما القياس فإن جمع الثلاث محرم وبدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر الرسول فهو مردود مسدود. وأجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور بما يأتي. أما حديثه كان فقد ورد في بعض ألفاظه أنه طلقها ثلاثة، وفي لفظ واحدة، وفي لفظ البتة، وإذا قال البخاري إنها مضطرب، وقال إمام أحمد طرقه كلها ضعيفة، وقال بعضهم في سنده مجهول، وفيه من هو ضعيف متروك. قال شيخ الإسلام: وحديثه كان ضعيف عند أئمة الحديث، ضعفه أحمد والبخاري وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعد والضبط. وأما حديث عائشة فالاستدلال به غير وجيه، إذ من المحتمل أن مرادها بالثلاث نهاية مال المطلق من الطلقات الثلاث، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وهو مجمل يحمل على حديث ابن عباس المبين كما جاء في الأصول. وأما الاستدلال بعمل الصحابة فمن أولاه بالاقتداء والاتباع، ونحن نقول إنهم يزيدون عن 100,000، وكل هذا الجمع الغفير أوله نبيهم صلى الله عليه وسلم يعدون الثلاثة واحدة، حتى إذا توفي صلى الله عليه وسلم وهي على ذلك، وجاء خليفته الصديق فاستمرت الحال على ذلك حتى توفي وخلفه عمر رضي الله عنه فمضى صدر خلافته، والأمر كما هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق. بعد ذلك جعلت الثلاث كعددها ثلاثة كما بينا سابقا، فصار على أن الثلاث واحدة جمهور الصحابة ممن قضى نحبه قبل خلافة عمر، أو نزحت به الفتوحات قبل المجلس الذي عقده لبقية الصحابة المقيمين عنده في المدينة. فعلمنا حينئذ أن الاستدلال بعمل الصحابة منقوض بما يشبه إجماعهم في عهد الصديق على خلافه. وعمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاشاه وحاشا من معه أن يعمل عمل يخالف ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى أن الناس تعجلوا وأكثروا من إيقاع الطلاق الثلاث وهو بدعة محرمة، فرأى أن يلزمهم بما قالوه تأديبا وتعزيرا على ما ارتكبوا من إثم وما أتوه من ضيق هم في غنى عنه ويسلم وسعة. وهذا الأمر من عمر رضي الله عنه اجتهاد من اجتهاد الأئمة، وهو يختلف باختلاف الأزمنة، ولا يستقر تشريعا لازما لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق، فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. أحدها أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه اختارها الخرقي. الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من الصحابة، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وأما مسألة الحلف بالطلاق، يقول: قرار مجلس كبار العلماء بشأن مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد.
قرار
هيئة كبار العلماء
السعودي
تمام. قال مجلس هيئة كبار العلماء: بحث مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وبعد دراسة وتداول الرأي واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول، توصل المجلس بالأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثة، وخالف من أعضاء المجلس خمسة، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله خياط، والشيخ راشد بن خنين، والشيخ محمد بن جبير. فهؤلاء الخمسة لهم وجهة نظر، نصها ما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد، فنرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وقال محرره: وجاء كل واحد من الفريقين بأدلته وما يرى.
الله يجزاك خير. على كل، هو طلاق الثلاث يكون واحدة، وعند الإفتاء يرجع إلى دار الإفتاء. صنعني شغول
الأقرب أن هذا رأي ابن عمر رجح له كما منع من متعة الحج وغيرها، وكل واحد يأخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه خالف ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم فهو نظير متعة الحج بلا ريب وتكلفات.
لكل يعني ما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وزمنه، ثم ما كان في زمن أبو بكر رضي الله عنه هو المعتمد، لكن عمر إنما فعل ذلك تأديبا وتعزيرا. الله أعلم. نعم. حديث إيش بعد؟
حديث محمود بن لبيد يلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرك.
كم حديث في الباب؟ والإنسان عند الطلاق يطلق طلقة واحدة، لماذا يكرر؟ تخرج من الخلاف، أنت طالق يكفي. الله أعلم.